آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: ونعتقد المسح على الكفين لا يزال النقل عن ابن خفيف. قال: ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. عندكم ثلاثا هكذا؟ ها؟ ثلاثة ولا ثلاثا؟ ثلاثا. طيب، وهذه المسألة المسح على الخفين كما هو معلوم مما هي من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وفعلا، وهكذا فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومضت سنة الأولين على ذلك، وتناقله العلماء على هذا حتى جاءت تلكم الفرقة وهي الرافضة الإمامية، وقالوا بأن هذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز. وهكذا هو قول كذلك الخوارج، وهو كذلك قول الخوارج، اشتركوا في إنكار هذه السنة المتواترة، الرافضة والإمامية وهكذا الخوارج. وقد يقول القائل: في كتب العقائد قد نرى بعض المسائل التي هي من مسائل الفقه، التي هي من مسائل الفقه، والتي كذلك ستأتي معنا في هذا النقل من كلام ابن خفيف وغيره. والجواب أن هذه المسائل فعلا هي من مسائل الفقه والأحكام، وليس من مسائل العقائد، وليس من مسائل العقائد، ولكن لما كثر فيها الخلاف وصار الذين أنكروا هذه الأمور وهذه الأحكام صارت لهم شعارا وعلامة، شعارا وعلامة، فالذين ينكرون هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، على طول يعني كانوا يعرفونهم بأنهم الروافض خاصة، بأنهم الروافض خاصة، فصارت شعارا وعلما على هؤلاء الذين هم من أهل البدع والضلال. فبعد ذلك أدرج العلماء هذه المسائل، هذه المسألة وغيرها من مسائل الأحكام، أدرجوها في كتب العقائد لأنها صارت شعارا وعلما على هؤلاء أهل البدع والضلال، وصار إثباتها شعارا وعلما لأهل السنة والجماعة، لأهل السنة والجماعة. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع، من الجمع والأعياد. وهذا ما يشهد عليه قوله، أو ما يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر يعني الخلافة، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، الحديث الصحيح. فالسلطان لابد أن يكون قرشيا، السلطان الأعظم والخليفة، خليفة المسلمين، لابد أن يكون قرشيا من قريش، ولكن إن تولى من يعني غير القرشي، تولى الخلافة وأخذ الحكم والسلطان، وبواسطة التغلب، بواسطة التغلب والقتال، فها هنا وجب علينا طاعته، وجب علينا طاعته وعدم الخروج يعني عن ذلك السلطان غير القرشي. وهذه المسألة مسألة الخلافة من قريش والسلطان يكون من قريش خالف فيها بعض المعتزلة، خالف فيها بعض المعتزلة كإبراهيم ابن سيار النضام، وكذلك عمرو ابن ضرار، وهكذا بعض الخوارج، وهكذا بعض الخوارج خالفوا أهل السنة والجماعة وأجازوا أن يكون السلطان من غير قريش، من غير قريش، إبراهيم ابن سيار النضام وكذلك عمرو ابن ضرار الذين هم من المعتزلة، وكذلك طائفة من الخوارج، طائفة من الخوارج أجازوا أن يكون السلطان والخليفة من غير قريش ابتداء، ابتداء، وخرج بقولنا ابتداء المسألة السابقة وهو وقوع الناس على الخلافة بالتغلب، بالتغلب والقتال من غير القرشيين. فها هنا أهل السنة والجماعة على وجوب طاعته، على وجوب طاعته، وإن كان يعني في حكمه من الجور والظلم والفساد، لأن الخروج على السلطان وعلى الحاكم وإن كان جائرا وكان مفسدا فما يترتب من الفساد أعظم عند الخروج عليه، مما يترتب من الفساد أعظم مما يتحصل من الفساد الذي يأتي به السلطان، فوجب إذن البقاء على حكم غير القرشي عند التغلب، عند التغلب على السلطنة وعلى الخلافة، وإلا فالأصل أنه لا يكون إلا للقرشي، لا يكون إلا للقرشي. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، الجور الظلم، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد كما يشهد له الحديث السابق، ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. قال: والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، رد على الرافضة، رد على الرافضة الذين يقولون بأن الجهاد قد انقطع، أن الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع إلى أن يخرج ما يزعمون في معتقدهم أن يخرج الرضي من آل محمد فينادي مناد من السماء أن اتبعوه، فها هنا يكون الجهاد ويقع الجهاد، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة هو ما ذكره ابن خفيف أن الجهاد ماض ومستمر إلى يوم القيامة مع السلطان العدل ومع السلطان الجائر، إذا كان الجهاد في سبيل الله على الكفار فهو ماض مستمر مع قرشي أو غير قرشي. قال: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في الجماعة واجب ولازم على من سمع النداء، وكذلك الشرط الثاني ما سيذكره. قال: إذا لم يكن عذر مانع، عذر مانع، وفي بعض النسخ عذر أو مانع، أو مانع، إيش عندك في أو. قال: والتراويح سنة، التراويح كذلك سنة من سنن الإسلام، وهذا رد، هذا رد على الروافض الذين يقولون بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي ابتدع وأحدث صلاة التراويح، بل صلاة التراويح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد كذلك على إبراهيم ابن سيار النضام المعتزلي، ورد كذلك على إبراهيم ابن سيار النضام المعتزلي الذي أنكر وجحد هذه السنة من حيث هي. قال: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، أن من ترك الصلاة أي أداء الصلاة متعمدا فهو كافر، والمسألة كما هو معروف مسألة خلافية، وهذا هو الصحيح فيها، أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر، هذا ما قاله الإمام أحمد وتبعه على ذلك جماعة من سلف الأمة. وأما الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع فذهب، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور أن تارك الصلاة عمدا عمدا غير جاحد، عمدا غير جاحد. المذهب الأول من ترك الصلاة عمدا سواء جحد أو تكاسل مطلقا فإنه يكفر، هذا هو مذهب الإمام أحمد وهو قول كثير من علماء السلف. وأما الإمام مالك والشافعي وهو قول الجمهور فقالوا بأنه فاسق إن ترك الصلاة تكاسلا فإنه فاسق، إن ترك الصلاة تكاسلا فإنه فاسق، وحكمه أنه يستتاب، فإن لم يتب فإنه يقتل، فإنه يقتل حدا، يقتل حدا، هذا مذهب الجمهور. وأما أبو حنيفة وذهب معه جماعة من أهل الكوفة فقالوا بأنه لا يكفر، بأنه لا يكفر ولا يقتل، لا يكفر ولا كذلك يقتل بعد الاستتابة، وإنما يسجن ويحبس ويؤدب حتى يؤدي الصلاة، حتى يؤدي الصلاة. والقول الصحيح إن شاء الله هو القول الأول، أن من ترك الصلاة عمدا عامدا متعمدا مطلقا تكاسلا أو جحودا فإنه يكفر، فإنه يكفر. أما من تركها جاحدا فلا شك بأنه كافر إجماعا، بأنه كافر إجماعا. قال والشهادة والبراءة بدعة، والشهادة أن تشهد لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، والبراءة أن تتبرأ من بعض أهل الإسلام، أن تتبرأ من بعض أهل الإسلام مطلقا فهذه من البدع، هذه كذلك من البدع. والشهادة بجنة أو نار من غير دليل ومن غير ما نص، أن تشهد لمعين بأنه من أهل الجنة أو لآخر بأنه من أهل النار، هذه من البدع. قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، وهذا أمر واضح، الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، لكن يعني هي رد على من؟ الله أعلم بالنص، لكن بالظن أن هذا قد يكون ردا على الخوارج، على الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بسبب ارتكابهم لبعض الذنوب من كبائر وغير ذلك، كما هو معروف في مذهب الخوارج واختلافهم في تكفير صاحب الكبيرة أو صاحب الصغيرة، خلاف بينهم في هذا الأمر مع اتفاقهم بأن صاحب الكبيرة يكفر، صاحب الكبيرة إن مات وهو مصر على كبيرته بأنه خالد مخلد في النار، واختلف الخوارج في صغار في صغائر الذنوب، في صغائر الذنوب هل يكفر أم لا يكفر، هذه مسألة خلافية بينهم، مسألة خلافية بين الخوارج. فوالله أعلم أن كلام ابن خفيف هذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي مطلقا. قال ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، وهذا قد يكون ردا على الخوارج وعلى كذلك المرجئة، وعلى المرجئة، فالمرجئة كما هو معلوم يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، فيعطون لصاحب الإيمان الذي فعل ما فعل من المعاصي كما هو معلوم مذهبهم ينزلونه ويقولون بأنه من أهل الإيمان كإيمان جبريل كإيمان الأنبياء إلى غير ذلك. والذين كذلك ينزلون الناس النار قد يكون هذا ردا على الخوارج كما سبق الذين يكفرون الناس بالذنوب والمعاصي. قال والمراء والجدال في الدين بدعة. المراء والجدال بغير حق، بغير حق، الذي فيه الطعن في كلام الغير، الذي فيه الطعن في كلام الغير لقصد بيان، لقصد بيان يعني بأن هذا مطعونا، بأن هذا مطعون، أو بأن هذا كلامه رديء أو فكره رديء إلى غير ذلك، لا من أجل شيء ديني، لا من أجل شيء ديني، وإنما من أجل أن يبين بأن خصمه، بأن خصمه ضعيف وبأنه قوي، وبأنه قوي. فهذا إن كان الجدال والمراء بغير حق فهو من البدع والمحدثات. قال ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. هذا رد كما هو معروف على الخوارج وعلى كذلك الروافض وعلى النواصب الذين كفروا أو فسقوا بعض صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ونترحم على عائشة ونترضى عنها، رد على الخوارج الذين يكفرون عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك على الروافض الذين يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة. قال والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. والقول في اللفظ والملفوظ، هذه المسألة يعني من المسائل التي أحدثت في القرآن، في القرآن، وأول من أحدث هذا هو حسين الكرابيسي، حسين الكرابيسي في زمن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، فإنه رضي الله تعالى عنه قد بدع هذا الرجل، بدع حسينا الكرابيسي بسبب هذه البدعة، بسبب هذه البدعة، وهي قوله لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وبعد ذلك تبعه جماعة من السلف يبلغ الأربعين فأكثر على تبديع هذا الرجل بسبب إحداثه لهذه الألفاظ، وهو قوله لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه البدعة إنما بدع أصحابها لأنها من الألفاظ المجملة، لأنها من الألفاظ المجملة، فقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق لفظ مجمل، لفظ مجمل، فإن كلمة اللفظ وهي مصدر قد يراد بها اللفظ الذي هو من حركات وأفعال الإنسان، وقد يراد بها الملفوظ، الملفوظ الذي هو المقروء، الذي هو القرآن، الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل. فهذا فيه إجمال، فيه إجمال، فقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل أنه أراد لفظي أي الملفوظ المنطوق المسموع مخلوق، يعني القرآن مخلوق، ومحتمل أنه يريد لفظي أي أفعالي وقراءتي وصوتي بأنها مخلوقة، بأنها مخلوقة. فعلى كل هذا الكلام من البدع الذي هو مصدرها الجهمية، الذي هو مصدرها الجهمية. ومن ثم عند أن سمع بعض السلف بعض الجهمية يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ردوا عليهم كأبي حاتم الرازي وكذلك عبد الله بن سعيد الأشج وكذلك محمد بن كثير المصيصي وجماعة من السلف، عند أن سمعوا الجهمية يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويريدون بكلمة لفظي أي المقروء، أي المقروء المسموع الذي هو القرآن بأنه مخلوق، ردوا عليهم فقالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، يعني هذا القرآن المقروء غير مخلوق، هكذا أرادوا. لكن الإمام أحمد لم يرتضي هذا الكلام منهم وقال قوله المشهور من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم، فهو مبتدع لا يكلم، لأن هذا الكلام فيه إجمال، هذا الكلام فيه إجمال، فقول القائل لفظي بالقرآن غير مخلوق قد يقصد بلفظي أي نطقي وكذلك صوتي ولفظي غير مخلوق. وهذا القول ليس بصحيح كما هو معلوم بأن الإنسان وأفعاله وأعماله كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. فحاصل الأمر أن هذه من العبارات المجملة التي تحتاج إلى تفصيل ولا يرتضى بإطلاقها لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا. قال: وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. كذلك الاسم والمسمى، المسألة التي أحدثت في هذا الجانب كذلك من البدع، من البدع التي جاءت من قبل المعتزلة وغيرهم الذين يريدون أن يدخلوا في القرآن ويجعلونه مخلوقا، أدخلوا هذه البدعة الاسم والمسمى. ومعروف ما جرى بين أهل البدع وبين أهل السنة والجماعة كما سبق معنا في الواسطية. وحصل الأمر أن هذه المسألة الصحيح فيها أن يقال بأن الاسم للمسمى، بأن الاسم للمسمى، لا يقال الاسم هو المسمى مطلقا ولا يقال الاسم غير المسمى مطلقا، لا ننفي ولا نثبت مطلقا، ولكن الصحيح أن يقال مطلقا أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. ولله، فالأسماء لله، فنقول الأسماء للمسمى، الأسماء للمسمى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي خمسة من الأسماء، إن لي، فالاسم للمسمى. وأما مسألة هل هو أو غيره فهذه مسألة لا تطلق مطلقا بالإثبات ولا بالنفي، وإنما كما سبق معنا في الواسطية أن فيها تفصيلا، أن فيها تفصيلا، وهو أنه تارة يكون هو المسمى وتارة يكون غيره، وتارة يكون غيره. فإذا قال قائل: دعوت ربي، أو قال: دعوت الله، دعوت الله، فكلمة الله هذا الاسم هل المراد به المسمى أم المراد به الأحرف؟ المسمى. دعوت الله أي دعوت المسمى بهذا الاسم، فها هنا الاسم هو إيش؟ هو المسمى، هو المسمى. وإذا قال: الله لفظ عربي، الله لفظ عربي، فالاسم هنا إيش؟ ها؟ غير المسمى، على التفصيل الذي أخذناه في العقيدة الواسطية. قال: والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. كذلك القول في الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هذه من المسائل التي أحدثها أهل البدع، أحدثها أهل البدع، وهي من المسائل الإجمالية. ومعلوم بأن الإيمان أقوال وأعمال، الإيمان أقوال وأعمال، ومعلوم أن الإنسان العبد وأقواله وأعماله مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون مخلوقة، لكن من الإيمان ما هو ليس بمخلوق كلا إله إلا الله. لا إله إلا الله من حيث حقيقتها وماهيتها لا نقول مخلوقة. لماذا؟ لأن كلمة لا إله إلا الله من القرآن، كلمة لا إله إلا الله من ألفاظ القرآن، فإذا قلنا بأنها مخلوقة لقلنا بأن شيئا من القرآن مخلوق، لأن شيئا من القرآن مخلوق. وكلمة لا إله إلا الله من الإيمان، من الإيمان كما هو معلوم، من الإيمان الذي هو في اللسان، الإيمان القولي. فعلى كل هذه المسائل من المسائل التي فيها إجمال، فهي من المسائل المبتدعة، فهي من المسائل المبتدعة. قال: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة، من أهل الإمامة، وفي بعض النسخ الإبانة، من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة، يعني عقيدة أصحابنا المتصوفة، فيما أحدثته طائفة انتسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله، بما نزه بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك إلى أن قال نسبوا إليهم فيما أحدثته طائفة في بعض النسخ نسبوا فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم وفي بعض النسخ انتسبوا هذا الذي عندي إيش عندك الثالث فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول فيما أحدثته طائفة نسبوها قال إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير التبصير في معالم الدين كتاب مطبوع موجود في مجلد لمحمد بن جرير الطبري المفسر المعروف قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان طبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء طبرستان وإسكان السين بفتح الطاء والباء وكسر الراء وإسكان السين طبرستان تقع في شمال فارس ما يقال له إيران في الشمال هي من مناطق أظنها من مناطق إيران أو من مناطق تلك الدول الاتحاد السوفيتي من يعرف من بلاد الري يعني كل هذه في الشمال شمال إيران التي تسمى الآن بإيران شمال الفرس لكن ما ندري هل هي تتبع يعني الآن في حدود إيران أم من تلك الدول المستقلة من دول الاتحاد السوفيتي جنوب هي جنوب الاتحاد السوفيتي شمال فارس إذا قلنا شمال فارس يعني في جنوب الاتحاد السوفيتي فهي وسط أي ما لا في الشمال أنا قد رأيتها في خريطة واقعة في الشمال شمال فارس بالضبط لكن السؤال هل هي من دول إيران الآن أو من دول المستقلة هذا السؤال طيب والنسبة إلى طبرستان إيش طبري النسبة إليها طبري قال في اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليهم فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى يعني في الدنيا يعني في خاصة في مسألة الدنيا قال فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة فتبين أن ذلك على جهالة منهم بأقوال المحصلين وفي بعض النسخ المخلصين أو المخلصين المحصلين يعني بمعنى العلماء قال وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة يعني أن ادعى الإمام ابن جرير على سائر الطائفة الصوفية قال بعد أن ادعى على الطائفة ابن أختي عبد الواحد بن زيد واسمه بكر ابن أخت عبد الواحد ابن زيد واسمه بكر، اسمه بكر، وهي التي تنسب إليه الفرقة البكرية، التي تنسب إليه الفرقة البكرية، وهو من الخوارج، وهو من الخوارج، وله قول قبيح، وله قول قبيح، وهو أن صغائر الذنوب، صغائر الذنوب، وإن كان الكذبة في مقام المزاح، الكذبة في مقام المزاح بأنه كفر وشرك بالله، بأنه كفر وشرك بالله، وقال إلا إن كان من أهل بدر، إلا إن كان من أهل بدر ممن فعل هذه الكذبة فيقال بأنه مشرك من أهل الجنة، يقال بأنه مشرك من أهل الجنة، وأما إذا كان من غير أهل بدر فإنه يقال كافر مشرك من أهل النار، يقال كافر مشرك من أهل النار. هذا قول قبيح يدل على الجهل، يدل على الجهل عند هذا الرجل. قال والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته، عندكم هكذا فكيف بابن أخته، ها هكذا، ها يعني الكلام هكذا مركب، فكيف بابن أخته، طيب الكلام السابق على من نسب ابن جرير هذا القول؟ لابن أخت عبد الواحد ابن زيد. طيب ثم قال فكيف بابن أخته، من هو ابن أخته؟ ها يعني ما زال المقام نفس، يعني الكلام تكرار للسابق، لأن الكلام على ابن أخت عبد الواحد بن زيد، ثم كرر فقال فكيف بابن أخته. طيب وأما هذا عبد الواحد بن زيد فهذا من المحدثين، عبد الواحد بن زيد هذا من المحدثين الذين ترك أهل الحديث حديثه، ترك أهل الحديث حديثه، انشغل بالعبادة وكان غافلا عن إتقان الحديث، وكان غافلا عن إتقان الحديث، فتركوا حديثه، تركوا حديثه. وقت. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم.